أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية، وتقدم الكلام بعد تحرير محل الكلام، وأن المقصود من العلل الجسمانية مؤثرية الأجسام من حيث صورها النوعية، النار للإحراق وغير ذلك. وتقدم أيضا بعض المبادئ المتعلقة بخصوص الأدلة التي طرحها المصنف على المدعى، وبشكل أساسي الحركة الجوهرية كمبدأ تصديقي سيأتي إثباته في مراحل لاحقة. وصلنا إلى الأدلة على المدعى، والمدعى الأول في المقام هو أن العلل الجسمانية لا تؤثر أثرا غير متناه، بل كل آثار العلل الجسمانية متناهية من حيث الشدة ومن حيث المدة والعدة. والدليل على هذا المدعى على ما ذكرناه سابقا هو نفس الحركة الجوهرية، حيث سيأتي في محله أن الحركة الجوهرية تعني أن عالم الطبيعة برمته على ما يحويه من أجسام وعناصر متحرك بجوهره. فقد كان الحكماء قبل صدر المتألهين يثبتون الحركة التي هي الخروج من القوة إلى الفعل، يثبتون الحركة في المقولات العرضية، يعني الحركة في الأين مثلا، الحركة المكانية، فيقولون مثلا ألف تحرك من مكان إلى مكان، هو ألف ذاته واحدة ثابتة، ولكن ما عرض عليه من الأين تغير، كان ينسب إلى هذا المكان صار ينسب إلى ذاك المكان. ولكن صدر المتألهين بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية والاشتداد في الوجود وعدة عناصر من فلسفته، وصل إلى أن عالم الطبيعة في جوهره متحرك، يعني الجوهر الجسماني متحرك، يعني هو من حيث هو جوهر متحرك، يعني هو عين الحركة، لا أنه شيء عرضت له الحركة، هو الحركة. يعني من أنتم؟ حركة. عرفت كيف؟ هو عين الحركة، ذاته حركة. عرفت؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هويتها الحركة، ذاتها الحركة، لا ثبات فيها. يشبه هذا الأمر ما نسب إلى هرقليطس الذي هو أحد فلاسفة الطبيعة قبل أرسطو، يعني قبل الحقبة السقراطية، الذي كان يقول أنا الذي في النهر ليس أنا الذي في النهر، لأن النهر لم يمر على قدمه في آن واحد، في كل آن ينعدم ويأتي ماء آخر، يعني بهذا المعنى. شبه الإمام الخميني قدس سره في كتابه لب الأثر الحركة الجوهرية كنهر صاف جدا لا تعرجات فيه، منعكس على مرآة، فلو نظرت إلى المرآة لا ترى النهر يجري لشدة صفائه، ولكنه عين الجريان. إذا نظرت إلى المرآة بتشوف أنه في ماء راكد، ولكن هو يجري، هو عين الجريان، عين السيلان، عين الحركة. كذلك الأمر عالم الطبيعة هو عين الحركة، عين التبدل. ومن هنا مثلا يقول الحكماء أو في بعض استفاداتهم من بعض الروايات في قوله عليه السلام الدنيا دار ممر، يعني ذاتها ممر، ذاتها أنها غير مقر، لا قرار في عالم الدنيا، هي عين المرور، هي مرور، هي حركة. فإذا وطبعا سيأتي تفصيل هذا الأمر في محله، يعني والحركة الجوهرية هي العنصر الأساسي وعمود خيمة إثبات المعاد الجسماني عند صدر المتألهين، لأن المعاد الجسماني كما تعلمون لم الشيخ في الشفاء يقول عند الحديث عن المعاد، يقول إن المعاد إما روحاني وإما جسماني، أما الروحاني فقد ثبت بالعقل، وأما الجسماني فالأصول الفلسفية التي قدمتها في فلسفتي لا تثبت المعاد الجسماني، ولكن شوفوا تقويلة ابن سينا بقول ولكن حيث إن الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم قد قال به فأقول به تعبدا للمعاد الجسمان بالشفاء ذكر. أما صدر المتألهين فقد أثبت المعاد الجسماني بالدليل العقلي. ومن هنا الإمام الخميني قدس سره يقول الملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، فقد استطاع أن يثبت المعاد الجسماني الذي نطقت به الشرائع بالدليل والبرهان، بمقابل لما كان عم يحكي عن ابن سينا أنه لم يكن له كفوا أحد في عصره بالذكاء. يعني حتى إذا تأملنا في كلمات الأعلام نجد أن أصلا ملا صدر لم يصل إلى ذكاء وفطنة ابن سينا، حدة الذكاء عم نحكي يعني، ولكن أصول الحكمة المتعالية أوصلت إلى هذا الأمر، وسيأتي بحثه، ولكن المعاد ما رح نحكي عنه نحن بالبداية ولا بالنهاية. فالمهم بناء على الحركة الجوهرية المطلب يصبح واضحا، ولذلك يقول ملا هادي السبزواري أنا لم أذكر الأدلة على هذا المدعى، يعني أن أثر العلل الجسمانية متناهن مدة وعدة وشدة، وإن أقاموا عليه براهين طويلة الذيل، ولكن نحن نستغني بما ذكر من في الحركة الجوهرية على هذا المطلب، لأنه عندئذ يثبت أن العلل الجسمانية هي عين الحركة، عين التبدل لا قرار فيها. فإن كانت العلل الجسمانية والآثار التي هي أيضا واقعة في عالم الطبيعة يجري عليها الحركة الجوهرية، فهي محفوفة بعدمين، يعني غير متناهية، هي عين التبدل. فإن كانت عين التبدل فهي متناهية بطبيعة الحال، فمن خلال الحركة الجوهرية نثبت تناهي الآثار في الشدة والمدة والعدة. جيد، هذا بالنسبة إلى المدعى الأول. أما بالنسبة إلى المدعى الثاني، وهو أن كل علة جسمانية إنما تؤثر بوضع خاص، وأنا بالأمس اشتبهت فقلت أن الوضع المقصود هنا هو تمام المقولة، وعند مراجعة تبين أنه ليس كذلك، صح يعني هو بالتأمل يثبت أنه لا، الوضع المقصود مش تمام المقولة، لأنه تمام المقولة ما هي؟ هي نسبته، هي الهيئة المنتزعة من نسبة أجزاء الشيء إلى بعضها البعض ونسبة تمام الشيء إلى الخارج. المقصود من الوضع الخاص هو يمكن القول بأنه نوع من المجاورة أو جزء المقولة، يعني نسبة الشيء إلى ما يجاوره، يعني ما نحكي عن أبعاد وأجزاء الشيء حتى يقال يعني مثلا الإحراق، النار تحرق بوضع خاص، يعني بمجاورة وبمماسة خاصة ومسامتة كما يقول الشيخ الرئيس، خاصة بينه وبين الورق. يعني أنت إذا بدك تجيب ورقة تحرقها بالنار ما بتحط النار على الشمال والورقة على اليمين، لابد من مسامتة خاصة، هذا هو المقصود من الوضع الخاص. وهذا الأمر بالملاحظة واضح، لأننا بالملاحظة نجد كما ذكرنا مثال النار أن النار لا تحرق إلا بوضع خاص مع المتأثر والمنفعل بها، وكذلك الأمر مثلا الماء لا يروي إلا بوضع خاص مع الزرع الذي يروي، يعني لا نقول أن الماء يروي إذا صببنا الماء في جهة والمنفعل بالارتواء في جهة أخرى، لابد من مجاورة خاصة حتى يحصل هذا الانفعال وهذا التأثير، تأثير الماء على الزرع بالارتواء. هذا واضح بالملاحظة، ولكن ذكروا لذلك أيضا دليلا، وهذا الدليل صح. جيد. وعليه ذكروا دليلا لهذا الأمر. حاصل هذا الدليل أن العلل الجسمانية محتاجة في وجودها إلى المادة، كما هو واضح، لأننا قلنا أن المقصود من العلل الجسمانية العلل التي تؤثر بخصوص صورها النوعية كما ذكرنا أمس، والصورة النوعية لا توجد إلا بمادة لتلازم الصورة والمادة كما ذكرنا في فصول سابقة ومراحل سابقة. وعليه فالعلل الجسمانية محتاجة في وجودها إلى المادة، فإن كانت محتاجة في وجودها إلى المادة فهي محتاجة في إيجادها وتأثيرها أيضا إلى المادة، فهي محتاجة في إيجادها وتأثيرها إلى المادة. وإذا كانت محتاجة إلى المادة في تأثيرها، فلو دققنا وحللنا عقلا كيف يكون تأثير شيء مادي محتاجا إلى المادة، نجد أن المادة لا تنفصل عن الوضع الخاص. يعني ليس المنفعل موجودا في كل مكان والفاعل موجود في كل مكان، بل له مكانه الخاص والمنفعل له مكانه الخاص. فحتى والفاعل الذي هو النار في المثال محتاج لكي يتأثر، لكي يؤثر إلى وضع خاص بينه وبين المنفعل بأثره، لاحتياجه إلى المادة التي لا تكون إلا في حيز خاص. يعني احتياج المؤثر إلى المادة يتفرع عنه انحصار أو احتياج المؤثر إلى ما يكون ملابسا لهذه المادة من الوضع الخاص والحيز الخاص، لأنه ما في عندنا جسم بلا حيز، ما في عندنا مادة بلا حيز. فبالتالي لما بيكون في مؤثر فهو لا يؤثر مطلقا لافتقاره إلى المادة، ولأن المادة في الأجسام لا توجد إلا بحيز خاص وبوضع خاص. بخلاف المجردات، فالمجردات لا توصف بأنها في مكان، لأن المكان فرع المادة، فرع الوجود في عالم المادة. فلو استغنى موجود ما عن المادة والحيز لم يكن أثره متوقفا على حيز ووضع خاص. ومن هنا قيل إن العلل المجردة لا تؤثر بوضع خاص، بخلاف العلل الجسمانية التي تؤثر بوضع خاص. فالنار الدنيوية، النار الجسمانية، إذا أرادت أن تحرق لابد مضافا إلى قابلية المنفعل، إلى وجود مقتضي في المنفعل التي هي الورقة، لابد من أمر زائد على ذلك وهو الوضع الخاص. يعني ما بكفي إمكان الورقة لكي تحترق حتى يتحقق الاحتراق، لابد من إمكان الورقة لكي تحترق مضافا إلى مجاورتها للنار حتى يتحقق الأثر، لأن طبيعة المادة تقتضي الزمان والمكان الخاصين والوضع الخاص. أما النار الأخروية، أما النار المجردة، فهي لعدم حاجتها إلى المادة ولعدم كونها مادية لا تفتقر إلى الشرط الثاني وهو الوضع الخاص لتؤثر، إذ يكفي في المنفعل بها فقط إمكانه واقتضاؤه للانفعال. ولذلك فإن النار الأخروية تطلع على كل من له قابلية الاحتراق من دون مجاور، من دون مسامدة، من دون اقتراب، يعني لأنه لا معنى للاقتراب إلا في عالم المادة. جيد، فهذا هو تمام الكلام في المدعى الأول والثاني في هذا الفصل. قال المصنف: الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية. العلة الجسمانية متناهية أثرا، هذا المدعى الأول، من حيث العدة، يعني مرات التأثير، والمدة طول الزمان للتأثير، والشدة ضعف وقوة إلى آخره. إن النار نار، إذا كنت قريب منا مثلا تحرق، إذا كنت بعيد عنا مثلا بتدفيك، في تفاوت بالشدة، ولكن على كل الحالات متناهي. قالوا: لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية. هذا المبدأ تصديقي. شو يعني؟ فالطبائع والقوى في عالم الطبيعة التي لها للأنواع، يعني طبائع الأنواع منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد بحكم حركتها الجوهرية، فهي في الحقيقة تنحل إلى أبعاد، وليست أمرا ثابتا في طول الزمان وفي طول الحركة، بل في كل زمان جزء من هذا المتحرك، إذا صح التعبير. هو في كل زمان يوجد هوية خاصة للمتحرك، مش هو هوية واحدة في كل الأزمنة. يعني بتقول هذا هوية، مثلا عم شبه هذا هوية وحدة تتحرك من هون لهون. الحركة الجوهرية ما عم نقول هوية وحدة، نقول هي لما انتقلت من هون لهون تغيرت هويتها، تغيرت هويتها، تغيرت هويتها. فمع تغير الهويات مع الحركة فالآثار كلها تكون متناهية بناء على هذا النظر. كل واحدة منها محفوف بالعدمين، محدود ذاتا وأثرا، وسيأتي إثبات هذا الأمر في مرحلة الحركة والقوة والفعل. وأيضا من أحكام العلل الجسمانية أنها لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة، يعني التي تنفعل بها، كالورقة للنار. قالوا لأنها، أي العلة الجسمانية، لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إليها، والحاجة إليها في الإيجاد يعني هي تحتاج إلى المادة لتؤثر، والاحتياج إلى المادة لتؤثر. إذا نظرنا إلى المادة نجد أن المادة لا تحصل إلا بوضع خاص، بمقدار خاص، بمكان خاص، مع أن مادة خارج عن المكان، خارج عن الوضع، بأن يحصل لها بسببها وضع خاص مع المعلول. ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. إذا كانت النار قريبة يكون الأثر غير إذا كانت بعيدة، وما إلى ذلك. هذا الفصل بعينه ذكره في النهاية، يعني لم يزد شيئا على المطلب، وهو واضح. هذا تمام الكلام إذن في المرحلة السابعة في انقسام الموجود إلى العلة والمعلول. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير. تمهيد: تقدم في بدايات درس الفلسفة أن المسائل الحكمة على صنفين وعلى سنخين. الصنف الأول ما يكون الموضوع فيها مساويا، ما يكون المحمول فيها مساويا للموضوع، وهو الأحكام العامة للوجود التي تقدمت في المرحلة الأولى، كقولنا الوجود أصيل، كقولنا الوجود بالفعل مثلا، كقولنا الشيئية تساوق الوجود، فكل موجود فهو شيء، ولا شيء من المعدوم شيء، بهالمعنى لا شيء من المعدوم شيء. زبطوا أنتوا كيف زبطوا الصفل. فالمهم، وهناك نوع آخر من القضايا الفلسفية، وهي القضايا الحملية مرددة المحمول، وهي الأبحاث التقسيمية في الفلسفة، حيث إن الأقسام أو أن المحمول المردد هو من العوارض الذاتية للموضوع هو وقسيمه، كقولنا الموجود إما ذهني وإما خارجي، كقولنا الموجود إما علة وإما معلول، كقولنا الموجود إما رابط وإما مستقل، كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن، وما إلى ذلك. وفي هذه المرحلة البحث هو من الصنف الثاني من القضايا، وهو تقسيم الموجود إلى واحد وكثير. الشيخ الرئيس في مبحث الواحد والكثير، أو خلينا نعتبره هذا من تحرير محل الكلام للفصل الأول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير، أولا في تحرير محل الكلام. كما هو واضح من عنوان الفصل فإن هذا الفصل هو بحث تصوري، لأنه لا يبحث عن قضية تصديقية ذات موضوع ومحمول، إنما يبحث عن تعريف، عن رفع جهل تصوري حول معنى الواحد والكثير. ولذلك فهو ليس عبارة عن مسألة تقام عليها أدلة، لأن الدليل تابع للتصديق والتعريف تابع للتصور، وهذه المسألة تصورية. الشيخ الرئيس تكلم عن الواحد والكثير في باب المقولات، وصدر المتألهين أفرد في الجزء الثاني من الأسفار بحثا خاصا حول الواحد والكثير. أما لماذا الشيخ الرئيس تكلم عن الواحد والكثير في باب المقولات؟ لأنه عندما وصل إلى البحث عن الكم، وذكر الكم أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمتصل ينقسم إلى قار وغير قار، والمنفصل، ما هو المنفصل؟ ما هو الكم المنفصل؟ العدد. أن الكم المنفصل هو العدد، وذكر هناك أن الواحدة ليس من العدد، مش حكيناها كمان، أن الواحدة ليس من العدد. وعلل ذلك كما قال الكندي أن الواحد مبدأ الأعداد ومبدأ الشيء لا يكون من الشيء. وذكروا أيضا في تعليله أن العدد كم، جنسه أنه كم، والكم تعريفه أنه ما يقبل الانقسام، والواحد من حيث هو واحد لا يقبل الانقسام، فليس كما منفصلا، فليس عددا. هذا تقريب تاني ذكره. وعندئذ يصبح الكم المنفصل هو الكثير، يعني من الاثنين فصاعدا، يصبح الكم المنفصل هو العدد، والواحد ليس بعدد. ومن هناك عقد الشيخ الرئيس بحثا استطراديا حول الواحد. طيب الواحد إذا هو مش جوهر ومش مقولي ومش كم منفصل، ما هو الواحد؟ فعقد بحثا منفصلا حول الواحد بمناسبة الكلام عن العدد، وأن الواحد ليس من الأعداد. هذا مكان بحث الشيخ الرئيس بالواحد والكثير. أما صدر المتألهين فقد تكلم وذكر الواحد والكثير، بحث الواحد والكثير ضمن فصل مستقل، ضمن بحث مستقل، وذلك لأن الواحد على ما سيأتي بحثه يساوق الوجود، أن الوحدة تساوق الوجود، فكل موجود واحد. فلأجل هذه القاعدة دخل البحث الواحد في المباحث الفلسفية بشكل مستقل، لأنه من العوارض الذاتية للوجود. كيف بنقول كل موجود أصيل؟ كل موجود واحد، فهو من العوارض الذاتية. لاحظت الفرق بين نمطين البحث تعالى لصدر المتألهين وابن سينا؟ كأنه عند ابن سينا البحث الواحد استطرادي، لأنه بحث الكثير، لأنه هو الكم المنفصل في المقولات. لما لقى أن الكثير هو الكم المنفصل وهو العدد ولا يدخل فيه الواحد، لهذه المناسبة تكلم عن الواحد. بينما عند صدر المتألهين المسألة معكوسة، الأصل هو الواحد، الأصل هو الواحد لأنه يسابق الوجود، فهو من العوارض الذاتية للموجود. فبالتالي هذا نمطا للبحث. نحن هون نلقطن على فكرة، يعني نعرف هول الاختلافات كتير بيفيدونا بتأسيس الرؤى اللي بده يتخصص. يعني جيد، إذا تم هذا الكلام فإن هذا البحث، وما زلنا في تحرير محل الكلام، هذا البحث مختص بتعريف الواحد والكثير، وسيأتي في الفصل اللاحق تقسيمات الواحد والكثير، يعني الفصل اللاحق أيضا تصوري، لأنه ذكر الأقسام وتعريف الأقسام. هنا نتكلم عن الواحد الجامع لهذه الأقسام، عن الواحد الجامع لكل الأقسام، لأنه سيأتي أن الواحد منه حقيقي ومنه غير حقيقي. نتكلم عن مقسم هذه الأقسام في هذا الفصل، ويقابله الكثير. فإذا الكلام هو في التعريف، ويعقد المصنف تنبيها في، والتنبيه أكبر من الفصل، يعني أكبر من أصل الفصل، يعني في قاعدة أن الوحدة تساوق الوجود، في أن الوحدة تساوق الوجود، وهذه القاعدة تصديقية. فإذا يشتمل هذا الفصل على دعويين: الدعوة الأولى تصورية في تعريف الواحد والكثير، والدعوة الثانية وهي التي عقدها المصنف تحت عنوان التنبيه، وهي في قاعدة أن الواحد يساوق الموجود، وأن كل موجود واحد من حيث هو موجود. طبعا لم يخالف أحد في الدعوة الأولى على ما سيأتي في تعريف الواحد والكثير. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فقد تجدون أمثال الفخر الرازي قد شكك في مقولة الحكماء في المباحث المشرقية، ونحن إن توفر لدينا الوقت قد نذكر ما ذكره الفخر الرازي مع رده. أما بالنسبة إلى مبادئ المسألة، هذه المسألة تعتمد بشكل أساسي على مبدأين تصوريين تقدما جميعا فيما سبق في المرحلة الأولى. المبدأ التصوري أو المبدأ الأول من مبادئ المسألة هو في ملاك البداهة، وذكرنا هذا الأمر تفصيلا في الفصل الأول من المرحلة الأولى عند كلامنا عن أن مفهوم الوجود بديهي، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، كما يقول ملا هادي السبزواري. وذكرنا هناك ملاك البداهة، وذكرنا أن يوجد عدة ملاكات للبداهة. أحد ملاكات البداهة الأعمية، أحد ملاكات البداهة الأعرفية، وذكرنا هناك المقصود من كل ملاك من ملاكات البداهة. وعند الكلام عن ملاك البداهة الأول الذي هو الأعمية، ذكرنا قاعدة: ما كان مفهومه أعم فعلمنا به أتى. هذا القاعدة، وذكرنا الدليل عليه، لأن الشيء كلما تخصص، وكأنه يعبر بعض المحققين إنه المفهوم الأخص من الأعم، يعني الأخص هو يشتمل بنحو من الأنحاء على معرفتين: معرفة بالأعام ومعرفة بالقيد الذي جعله أخص. فكلما تخصص المفهوم زادت القيود، فتكثرت المعرفة المطلوبة لإحاطة بالمعنى. أما إذا وصلنا إلى مفهوم أعام فلا يوجد إلا معرفة ساذجة وحيدة، يعني لأنه لا وجود لقيود. فكلما قرب المفهوم إلى أفق الأعمية قل مقدار المعرفة المطلوب يعني للإحاطة به علميا. ومن هنا قالوا: كل ما كان أعم كان علمنا به أتم. وذكرنا أن مفهوم الوجود هو أعم المفاهيم، لأنه مبدأ أول لكل شرح. تتذكرون له؟ لأنه مبدأ أول لكل شرح، وجبنا عبارة للشيخ الرئيس بن نجات بتذكر. المهم، فهذا هو المبدأ الأول من مبادئ المسألة، لأننا سنذكر أن معنى الواحد والكثير من المعاني البديهية. فحتى نثبت أو نقرر أنه من المعاني البديهية لابد من استذكار ملاك البداهة. هذا المبدأ الأول من مبادئ المسألة. المبدأ الثاني في معنى التساوق، وقد مر أيضا هذا المبدأ تفصيلا عند الكلام عن أن الشيئية تساوق الوجود، وذكرنا الفرق بين التساوي والتساوق، وقلنا أن التساوي هو أن يصدق مفهومان على مصداق واحد ولكن مع اختلاف الحيثية، كأن تقول زيد أب وزيد عالم، ولكن هو ليس عالما من جهتي ومن حيث هو أب، هو أب من حيثية غير الحيثية التي هو بها عالم. فهذا يقال هناك تساوي بين العالمية والأبوة في مصداق زيد، لا وجود للتساوق لأنه لا اتحاد للحيثية. أما في التساوق فيوجد اتحاد في الحيثية، كأننا نقول أن ألف يصدق عليها أنها باء وجيم، ولكن صدق باء على ألف وصدق جيم على ألف لا يكشف عن تكثر في الحيثية في ألف، بل ألف هي باء من نفس الحيثية التي هي جيم، اتحاد بالحيثية. هلا هنا في سؤال أنتم فكروا فيه، إنه كيف تتحد الحيثية وتتعدد المفاهيم؟ ما معنى عند الكلام عن وحدة الوجود أنه يستحيل انتزاع مفهومين متغايرين من أمر غير متغاير؟ مستحيل انتزاع مفهومين متباينين من حيث هما متباينين من واقعية غير متباينة. لما حكينا عن لما قلنا إنه ردينا القول بالتباين بتمام الذات، إنه لا ينسجم التباين بتمام الذات مع الاشتراك المعنوي للوجود، فكيف نقدر نفهم معنى التساوق؟ ألا يتعارض معنى التساوق إنه في عنا مفهومان متباينين بس في نفس الحيثية؟ فكيف هالمفهومان متباينين ومنتزعين من نفس الحيثية؟ عرفتوا الإشكال وين؟ نحن قلنا إنه مستحيل ننتزع مفهومان غير بعض من نفس الحيثية، فكيف بمعنى التساوق؟ هذا فكروا فيه، فكروا فيه. طبعا نحن ما رح نرفع الايد عن هذه الدعوه، لانه نحن مثلا بالصفات الالهيه بنقول صفاته متساوق، يعني صفاته عين ذاته، يعني الله عالم من نفس الحيثيه التي هو قادر، عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو عالم، مش انه الله مركب من حيثيتين، هو غير مركب ولا يعني هو بسيط، ولكن نقول هو عالم ونقول هو قادر، له الأسماء الحسنى، ولكن من حيث هو عالم هو قادر. طيب كيف انتزعنا ومفهوم العالمية غير مفهوم القدرة؟ فكيف انتزعنا مفهومان متباينين من حيثية ومن واقعية بسيطة واحدة؟ هذا من أجل الأبحاث ومن أشرف الأبحاث، لأصلا صدر المتألهين ذكر قاعدة هو أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. بعض بيتصور أنه البسيط يعني فقير فيش عنده شيء، فيش عنده إلا جهة واحدة. في فرق بين الاشتمال على كل الكمالات على نحو بسيط وبين البساطة بمعنى أنه ما عنده إلا شيء واحد. ما تفهم البساطة أنه ما عنده إلا شيء واحد. بساطة يعني اندماج الكمالات على هيئة بسيطة. لاحظته؟ هلا أنا جاوبت يعني. فبيقول صدر المتألهين بيأسس قاعدة بيقول أنه ما حداش قال قبلي يعني. بيقول بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، هو كل الكمالات على نحو وحدة الجمع، على نحو البساطة مش على نحو الكثرة. تتذكروا نحن بصف السادس أو السابع ابتدائي لما المعلمة جابت لنا هذه الدائرة اللي قصمت لنا إياها ألوان وصرنا نفتلها نفتلها نفتلها، كل ما فتلناها أكتر بصير لونها أبيض وتندمج الألوان، الألوان اندمجت ونقول الأبيض هو كل الألوان ولكن ليس لونا من الألوان، كأنه الألوان كلها مندمج فيه. الأبيض بسيط ولكنه كل الألوان، وليس نور الشمس بسيط ولكن بيطلع منه قوس الرحمن يعني عرفته، بيطلع منه كل الألوان ولكنه حقيقته بسيط. على أي حال استغرقنا بالمبادئ، هذا بالنسبة إلى مبادئ المسألة، مفهوم التساوق ومفهوم البداهة يعني ملاكات البداهة، وكلاهما مرة معنا يعني. كان فيني أني هلأ كاتب سطر هون بالكتابة، كاتب سطر وقد مر معنا كذا فنحيل إليها ولا نكرر، هك كاتب مع أني كررت كتير يعني. ثالثا في بيان المدعى أو الأدلة على المدعى، ذكر أن مفهوم الواحد والكثير من المفاهيم البديهية التي ترتسم في الذهن ارتساما أوليا من دون تعريف حقيقي، وكل التعريفات التي تذكر للواحد والكثير هي تعريفات لفظية، تبديل لفظ مكان لفظ، ولو قررنا أن تكون هذه التعريفات حقيقية للازم الدور، يعني لا يمكن تعريف الواحد والكثير بتعريف حقيقي له جنس له فصل، لا يمكن تعريفه لأنه من أعم المفاهيم، وأعم المفاهيم لا جنس فوقه إلا كان الجنس أعم منه على كثير تقريبات قدمناها سابقا. فلأن الواحد والكثير من أعم المفاهيم كالوجود، الوجود لأنه كل التعريفات التي ذكرت للوجود هي تعريفات لفظية، وعليه فالواحد والكثير أيضا هو من المفاهيم البديهية وما ذكر لأنه من المفاهيم العامة وهو ملاك البداهة، وما ذكر من تعريفات لا لو أخذنا به بأنه تعريف حقيقي لازم الدور في التعريف لتوقف معرفة الشيء على نفسه. كيف التعريف؟ عرفوا مثلا أن الكثير هو المركب من آحاد، فتوقف معرفة الكثرة على معرفة الواحد، معي يا إخوان؟ ثم عرفوا الواحد بأنه ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، فدخل الانقسام في تعريف الواحد، والانقسام هو عين الكثير، المنقسم هو عين الكثير، فتوقف معرفة الواحد على الكثير وتوقف معرفة الكثير على الواحد، فلا يمكن تعريفه. وذكروا أيضا بالنسبة هذه بالنسبة للواحد والكثير، يعني شوفوا الدور كيف صار مرتبط ببعضه، يتوقف معرفة الكثير على الواحد لأنهم عرفوا الكثير بأنه المجموع من أحد، ويتوقف معرفة الواحد على الكثير بتوسط الانقسام لأن الانقسام حقيقته الكثرة. أصلا ليس الانقسام، لك شو بيقول الشيخ الرئيس، بيقول ببعض كلماته، بيقول الشيخ الرئيس إنه والعجب من الذين جعلوا الانقسام غير الكثرة، لا الانقسام هو عين الكثرة. العجب ممن يحدد فيقول إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات، والكثرة نفس العدد يعني نفس الكثرة نفس الانقسام نفس قابلية الانقسام. فإذا إذا توقف تعريف الكثرة على الواحد لأن الكثرة عرفت بأنها مجموع الأحد، وتوقف تعريف الواحد على المنقسم، وتوقف معرفة المنقسم على الكثير، فتوقفت معرفة الكثير على الكثير، من هالجهة صار تعريف دوري. وأيضا ذكروا أنه ذكروا للكثير تعريفا آخر، قالوا لا ما منعرف الكثير أنه المركب من آحاد، منعرف الكثير أنه الذي لا ينقسم، أو عفوا منعرف الكثير أنه الذي ينقسم من حيث أنه ينقسم. نقول هذا دور مصرح، يعني حاله أسوأ من الدور السابق، لأنه دخل معنى الانقسام في تعريف الكثير، والانقسام ليس شيئا آخر إلا الكثرة. فتوقف معرفة الكثير على الكثير، فتوقف معرفة الشيء على نفسه. من هذا يتبين أن تعريفات الوحدة والكثرة التي تطرح هي تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية. هذا تمام المطلب الذي ذكره المصنف. فالواحد لاحظ، فالواحد من حيث التعريف اللفظي هو الذي لا ينقسم من حيث كونه لا ينقسم، هل حيثي إلى دور، هو الذي لا ينقسم من حيث كونه لا ينقسم. والكثير هو الذي ينقسم من حيث كونه ينقسم. لماذا أدخلنا قيد من حيث؟ فليقول أن الواحد هو الذي لا ينقسم، لما سيأتي في الفصل اللاحق أن من تقسيم الواحد إلى حقيقي وغير حقيقي هونيك ستظهر ثمرة الحيثية، هونيك ستظهر ثمرة الحيثية، فمن أجل لهونيك. هو قال الواحد هو الذي لا ينقسم من حيث هو لا ينقسم. وهاني فرق بين الواحد الرياضي والواحد الفلسفي. إخوان تتذكروا أني قلت فرقت لكم بين الواحد الفلسفي والواحد الرياضي، واحد بيقول لي لا ما الواحد ينقسم إلى نص ونص عادي. لا هذا مش مقصودنا الواحد الرياضي، الواحد الفلسفي. يعني الواحد الفلسفي يعني الذي هو عين الوحدة، عرفت كيف؟ يعني هو الذي لا ينقسم من حيث هو لا ينقسم، من هذه الحيثية، من حيث هو ينقسم ما عادش صار واحد، ما عادش عم نحكي عن جهة الوحدة اللي فيه. فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث هو لا ينقسم، أما الكثير فهو الذي ينقسم من حيث هو ينقسم، وسيأتي مزيد توضيح له في التنبيه أكثر. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة، كأنه ذكر هون مبدأ أو ملاك البداهة، ملاك البداهة. بالفصل الأول بالمرحلة الأولى ما ذكر هذا الملاك، ذكر أنه أعرف إلى الذهن وأجلى وإلى آخره. وممكن يقال أنه ذكر لأنه قال ما إله جنس فصل، فإذا قال ما إله جنس فصل وكأنه لا شيء فوقه، يعني أعم. هذا بغض النظر، الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة، هذا ملاك البداهة تحطه، وما كان أعم كان علمنا به أتم، التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ونظائرهما، مثل بقية المفاهيم اللي حكينا عنه. ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم، تعريفا لفظيا. ولو كانا تعريفين حقيقيين لم يخلو من فساد، أو لم يخلوا من فساد، لأنه لازم الدور في التصورات، لتوقف تصور مفهوم العدد على تصور مفهوم ما ينقسم وهو مفهوم الكثير. فحتى نتصور العدد لابد أن نتصور الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عين الكثير. لاحظوا هون سؤال، دقوا بالعبارة. صار عندنا الواحد يتوقف في يتوقف فهم الواحد على المنقسم، ويتوقف فهم الواحد على الكثير. هو سؤال تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم وهو مفهوم الكثير، يعني توقف تصور مفهوم الواحد على الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عينه، يعني عين الكثير. كيف صارت المسألة بناء على عبارة المصنف؟ حتى تتصور الواحد، حتى تتصور الواحد بدك تتصور الكثير، فيتوقف تصور الواحد على تصور الكثير. حتى تتصور الكثير بدك تتصور ما ينقسم، فتوقف تصور الكثير على تصور المنقسم. شو قال؟ دقيقوا منيح. قال والمنقسم عين الكثير. طب وين صار المحذور؟ صار المحذور أن تصورنا للكثير يتوقف على تصور المنقسم. فصار المشكلة وين؟ صارت إنه تصور الكثير متوقف على تصور تعريف الكثير وهو تعريف دوري. فما صور دور بتعريف الواحد، صور توقف تعريف الواحد على أمر دائر. دقيقوا معي منيح. ما بين الدور بالواحد، وين الدور بالواحد؟ قال التعريف الواحد يتوقف على المنقسم، تعريف الذي هو الكثير، تعريف الكثير يتوقف على المنقسم. فصار المنقسم بين المنقسم والكثير في دور، بين المنقسم والكثير في دور، لأن الكثير يتوقف تعريفه على المنقسم والمنقسم عين الكثير، فصار بتعريف الكثير في دور. وقلنا إنه الواحد يتوقف تعريفه على الكثير الذي يدور في تعريفه، فصور في مشكلة فساد بتعريف الواحد من جهة أنه يتوقف تعريف الواحد على أمر تعريفه دائر. معي؟ أحسنت. أنا شو ذكرت حتى بيّنت الدور؟ ذكرت أنه يوجد تعريف آخر للكثير وهو المجموع من الآحاد، بصير في دور كامل. لاحظتوا معي؟ الكثير هو التعريف دوري، هو التعريف دوري لأنه يتوقف على المنقسم الذي هو عينه، فبصير تعريف الكثير دوري. شو يعني تعريف الكثير دوري؟ يعني ما بنعرف، لا يتحقق التصور. والكثير الذي لم يتحقق تصوره لأنه ذو تعريف دائر دخل في تعريف الواحد، فلم يتحقق تعريف الواحد لأنه توقف، لأن الواحد متوقف تصوره على ما لا يتصور، فلم يتصور الواحد. بس ما ذكر وين الدور بالواحد بتعريف الواحد. ملا صدر شو قال؟ قال يعرف الكثير بأنه مجموع الأحد، فتوقف تعريف الكثير على الواحد، وتوقف تعريف الواحد على الكثير لأنه هو المنقسم، هو الذي لا ينقسم عفوا، فصار الدائرة. وضحت؟ وبالجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، يعني من حيث هو لا ينقسم، والكثرة حيثية الانقسام. هذا تمام الكلام في الفصل كمدعى أول. في المدعى الثاني يذكر المصنف قاعدة أن الوحدة تساوق الوجود. بهذا المدعى شو بدي يقول المصنف؟ يقول صدر المتألهين اعلم أن الوجود، اعلم أن الوحدة رفيق الوجود يدور معه حيثما دار، فكل موجود واحد وكل واحد موجود. يعني إذا نظرنا إلى واقعية في الخارج يصدق على هذه الواقعية أنها واحدة، ويصدق عليها أنها موجودة من نفس الحيثية التي يصدق عليها أنها واحدة. فالشيء واحد من حيث هو موجود. جيد، الدليل على هذا الأمر، خليني أذكركم بشيء مر معنا، كل شيء أصول قدمناها عم نستفيد منها نحن، ها يعني التوسع السابق عم تريحنا، بس بدكم تكونوا متذكرين. فالمهم تتذكروا لما حكينا عن الأصالة، أصالة الوجود، وقسمنا الأقوال وقلنا الأقوال لأول وهلة تنقسم إلى أربعة أقوال، إما الأصيل هو الوجود والماهية معا، أو الأصيل هو الوجود دون الماهية، أو الأصيل هو الماهية دون الوجود، أو ليس أحد منهما أصيل. لما جينا للقول الأول أن الأصيل هو الوجود والماهية، كيف ردينا هذا القول؟ شو قلنا؟ أحسن، هي قلنا أن الموجود واحد في الخارج، فلا يمكن أن يكون الواحد مصداقا لأمرين متفاوتين، وإلا صار كثير. طيب هذا المطلب هون بيشبه الشيء في واقعيته واحد. شو قصدنا الشيء في واقعيته واحد؟ يعني له آثاره الخاصة المترتبة عليه، له ميزاته الخاصة، فكل شيء له واقعيته الخاصة، هذه واقعيته، هي اللي أزنى عنا أنه واحد، له آثاره. ومن هون عرف المصنف أن الأصالة هي التي يترتب عليها الآثار. نحن عرفنا الأصالة التي لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت في العروض عفوا. هو شو عرف الأصالة المصنف؟ أنها ما يترتب، ما هو منشأ الأثر. الأصيل هو منشأ الأثر، معناته في عنا أثر واحد مترتب على واقعية، نقول هذا الأثر هو لهذه الواقعية، الإحراق هو لهذه النار. فلكل شيء في الخارج آثاره، ولأن له آثاره، لأن له آثار خاصة، فيقال أن واقعيته واحدة. فالواقعية الواحدة يقصد منها أنها ذات آثار خاصة فيها، آثار لازمة لها تميزها عن غيرها. هذا المقصود من الواحد، مش مقصود البسيط، مقصودنا الواحد هذا المعنى. لك شو قال الفخر الرازي؟ على فكرة قلت لكم أن الفخر الرازي، ورح اختم الكلام، قلت لكم الفخر الرازي بشو بيتميز؟ لما بده ينقض بيقرر مطلب الحكماء ببيان كتير حلو وبسيط. يعني لك شو قال؟ قال ربما يظن، هلا هو شو ربما يظن؟ بده ينقض يعني، بس بيّن مدع الحكماء. قال أنهما أي الوجود والوحدة عبارتان عن معبر واحد، ما قصده ترادف، قصده التساوق. وسبب هذا الظن الذي هو الحق أن لكل موجود هوية وخصوصية، وأن تلك الخصوصية هي وجوده. فلكل شيء خصوصيات وآثار المنتسبة إليه، فمن حيث وحدة الآثار بهذا النظر، يعني انتساب لإله الخاصة فيه، يقال أنه واحد. طب ليش تساوق يا حذركم؟ ليش تساوق؟ ليش من حيث هو وجود واحد؟ عرفتوا شو يعني واحد صار هلا؟ يعني إله الآثار الخاصة فيه، هيك يعني الواحد. لأنه الآثار هني مش شي غير الوجود، الآثار هني شي غير الوجود. خصوصيات الشيء، إحراق النار هو شي غير وجوده؟ ما هو الوجود له كمالات، وكمال الوجود هو الوجود. أن له آثاره الخاصة التي تميزه عن غيره. لما نقول له آثاره التي تميزه عن غيره، يعني هو ذو وحدة، عرفت؟ ذو وحدة يتميز بها عن غيره. لا هون نحن عم نحكي مش عن منشأ الأثر، يعني يمكن تقول لي الماهية بساعتها صارت هي الوحدة، عرفت كيف؟ لا، نحن هون عم نحكي أنه الوجود الذي هو متن الواقع، والوجود بمعنى الواقعية، بغض النظر عن الماهية والوجود، الوجود بمعنى الواقعية يعني التي تقابل العدم مش التي تقابل الماهية. الوجود، كل وجود له آثاره الخاصة، وآثاره تجليات وجوده. فصار الشيء من حيث وجوده له آثار الخاصة، فآثار الخاصة هي ثمرات وجوده، مش أنه والله أعطيته وجود وأعطيته آثار هي غير الوجود. ما ليس غير الوجود إلا العدم، فالآثار هي الوجود. فإذا كانت الآثار تتميز بوحدة، ما وحدة عامة، وحدة مطلقة، فهذه الآثار هي عين الوجود، فصار الوجود يساوق الوحدة. حتى إذا نظرنا إلى، إذا جبت لي أنت كيلو بطاطا، كيلو بطاطا له آثار غير النص كيلو بطاطا. أحد آثاره أنه الولد اللي عمره كذا فوش يحلو مثلا، أحد آثار وجود الكيلو، فله وحدة. عرفتوا كيف؟ فكل وجود له وحدة، وإن كان هو متكثر على ما سيأتي بس باعتبار آخر، بس كل واقعية لها وحدة، لأنه لها خصوصياتها، لها آثارها. حتى لو كانوا، عشان لك شو بقول، بختم بهذا الكلام، لك شو بقول مثلا، بقول ومن الواضح أنه لا يوجد موجود إلا ولديه نوع من الوحدة، حتى قيل على سبيل المثال إن العدد 10 اللي هو عين الكثرة لديه نوع من الوحدة، لأنه، ومعنى هذا أن العدد 10 بمفرده لا لديه نوع من الخواص والآثار التي لا توجد عند مضاعفاته، يعني 10 و3 10. فهذا المقصود من الوحدة تساوق الوجود. لاحظتوا شو المقصود؟ هذا المقصود. يأتي تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين.